بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فأذكركم وأذكر نفسي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وأذكركم وأذكر نفسي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: وما رياض الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حلق الذكر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لأن نكون من خير الناس. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها الإخوة في الله، عنوان هذه الكلمات دعاة التوحيد، وهي مقدمة لسلسلة دروس في علم التوحيد، والتي أغلبها أو أكثرها من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة حقه على عباده علم هو من أعظم العلوم، وقد قيل شرف العلم بشرف المعلوم. وهل هناك أشرف من معرفة المعبود سبحانه؟ هل هناك أشرف من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله؟ وإن ذلك بعث الله تبارك وتعالى الرسل والأنبياء لأجل ذلك، لأجل التوحيد. قال الله تعالى عن نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذا قال شعيب عليه السلام. إذن فكل الرسل إنما بعثوا للدعوة لهذا التوحيد، وقد نص الله على ذلك في كتابه، قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية: التوحيد أول ما يدخل به الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، إلى أن قال: وهو أي التوحيد أول واجب وآخر واجب. أيها الإخوة، من دعاة التوحيد القرآن. القرآن مليء بالآيات التي تدعو إلى التوحيد، ومن هذه الآيات الآية التي نتلوها عندما نقرأ الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فأهل التفسير المراد: لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا إياك، فقد فطرت العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. فهذه الآية نص في حصر العبادة لله عز وجل، أي أنها حصر للتوحيد له سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى في محكم كتابه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهذه الآية أيضا تدعو إلى إخلاص العبادة لله وحده. وفي هذه الفائدة وفي هذه الآية فائدة يا أيها الأخوة، لاحظوا: لو قال الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد، وتوقف عند ذلك، لو أتيت إلى أحد الناس وقلت له: إلهنا إله واحد، فقد يقول لك هذا المشرك مثلا، قد يقول: إلهكم إله واحد، طيب إذا إلهنا نحن أيضا إله واحد. فعند ذلك لا يحصل التوحيد، عند ذلك لا يحصل التوحيد. فلذلك قال الله تبارك وتعالى في تتمة الآية: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولذلك قرر أهل العلم أن طريقة القرآن تجمع بين الإثبات والنفي. الإثبات لوحده لا يكفي، إلهكم إله واحد هذه لوحدها لا تكفي، بل لا بد أن ننفي العبودية لغير الله تبارك وتعالى. لا إله يستحق العبادة إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تبارك وتعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال أهل التفسير: إلا ليوحدون. وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فكل هذه الآيات وغيرها تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى توحيد رب الأرض والسماوات، إلى غير ذلك من آيات. وللإمام ابن القيم كلام محكم متين في بيان منزلة علم التوحيد في كتاب الله، يقول ما نصه: إن كل آية في القرآن متضمنة للتوحيد. انظروا يا أيها الأخوة، هذا الكلام من عالم من علماء الأمة، يقول ابن القيم: إن كل آية في القرآن متضمنة للتوحيد، شاهدة له، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل التوحيد وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم، إلى آخر ما قال في مدارج السالكين الجزء الثالث الصفحة 49 بعد 400. ومن دعاة التوحيد يا أيها الأخوة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، فقد دعا إلى التوحيد، دعا إلى التوحيد بأقواله وأفعاله، وجعل النصيب الأكبر في دعوته للتوحيد وحقوق التوحيد. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا بالتوحيد وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وجاء في صحيح مسلم أن عمرو بن عبد السلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله: بأي شيء أرسلك أي الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له. إن كتب السنة النبوية مليئة بالأحاديث التي تؤكد على التوحيد وتبين نواقضه، ولذلك كثير من المصنفين في السنة جعلوا فصولا في مصنفاتهم كقولهم باب في التوحيد أو قولهم كتاب التوحيد كما في صحيح البخاري وغيره. وقد أمر الله رسوله بالتوحيد والدعوة إليه، فالله تعالى يقول لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلما جهر عليه الصلاة والسلام، لما جهر صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى توحيد الله وترك عبادة البشر والأصنام ما سكت المشركون، بل حاولوا أن يصرفوه عن هدفه وعن دعوته إلى التوحيد الخالص. روى ابن إسحاق بسنده قال: اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة، الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، فإذا بنفر من المشركين يعترضون، منهم الأسود ابن المطلب والوليد ابن المغيرة وأمية ابن خلف والعاص ابن وائل السهمي، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظ منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد قد أخذت بحظك منه. هذا هو التمييع، التمييع للتوحيد، التمييع للعقيدة الصحيحة. فأنزل تعالى على نبيه آيات بينات ليعلم أنه لا إله إلا الله، وأن التوحيد لا يلتقي مع الشرك بالله عز وجل أبدا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. إذن فهي مفاصلة بين التوحيد والشرك. هل سكتوا بعد ذلك؟ أبدا، حاولوا بمكرهم صرف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى التوحيد بجدال عقيم وإغراءات داحضة، ولكن الله أظهر على لسان نبيه الحق ونصره نصرا مؤزرا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. اجتمع مشرك قريش عند ظهر الكعبة بعد غروب الشمس، ونادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكلموه في أمره ورسالته. فلما جاءهم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يظن بهم خيرا، كان يظن أنهم يريدون سماع كلام الله، فإذا بهم معرضون مستكبرون، فقالوا يا محمد ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة. وقالوا فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رؤيا تراه قد غلب عليك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى تشفى منه. إذن يا أيها الإخوة في الله، حاولوا أن يصرفوه وأن يفتنوه بأن يقولوا له أنك قد سببت فتنة في بني قومك، فانظر في أمرك، إن كنت تريد المال أعطيناك، وإن كنت تريد الوجاهة وجهناك، وإن كان بك من مرض شافيناك وجعلنا لك الطب. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم داعية التوحيد، ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا. بشيرا بأي شيء يا أيها الأخوة؟ بشيرا بالتوحيد الخالص، ونذيرا من الشرك، من أن يعبد غير الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم له فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. أيها الإخوة، ولقد أيد الله رسوله بالمخلوقات والكائنات لينصب راية التوحيد خفاقة تلوح للعالمين أجمعين. فانظروا يا أيها الإخوة إلى القمر، القمر ينشق ليشهد الناس بالتوحيد الخالص، ليشهد الناس أنه لا إله إلا الله. اقتربت الساعة وانشق القمر. جاء في البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوه أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. قال ابن مسعود، انفلق القمر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين، فلقة من وراء الجبل وفلقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشهدوا اشهدوا أن لا إله إلا الله، قوموا بالتوحيد الخالص، ألستم ترون هذه الخارقة التي أكرمها الله تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ بل الشجرة تسعى إليه عليه الصلاة والسلام، تسعى إليه ليشهد الناس أنه لا إله إلا الله. قال ابن عباس كما جاء بسند حسن عند الترمذي: جاء رجل من بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يداوي ويعالج، فقال هذا الرجل لرسول الله: يا محمد، إنك تقول أشياء، فهل لك أن أداويك؟ يعني أنك مريض أو مصاب بمرض نفسي أو موسوس أو شيء من هذا، فقال: هل لك أن أداويك؟ فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: هل لك أن أداويك؟ أي من شكك وسوء ظنك؟ قال الرجل: إيه. وكان عندهما نخل وشجر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عذقا منها من الشجر، فأقبل العذق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سجد هذا الشجر، سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سجد بين يديه لله عز وجل، ثم ارتفع العذق ثم سجد ثم قام بين يديه عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لهذا العذق: ارجع إلى مكانك. قال ابن عباس: فرجع إلى مكانه. فقال الرجل: والله لا أكذبك بشيء تقوله بعدها أبدا. إذن يا أيها الإخوة، حتى الكائنات وبقية المخلوقات والمخلوقات تدعو إلى التوحيد الخالص. انظر إلى أثر التوحيد في كل شيء، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. الأرض ومن عليها تشهد أن لا إله إلا الله، الزهر في البساتين تشهد أن التوحيد لله خالصا. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ساقطات بأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أفلا يتفكرون؟ إن من نظر إلى الكائنات والمخلوقات علم أنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. أعرابي وجد يصلي في الصحراء، فقيل له: لمن تصلي أنت يا أيها الأعرابي، لمن تصلي؟ فقال هذا الأعرابي: لله الواحد الأحد. فقالوا: بما عرفته؟ قال: البعرة تدل على البعير، الروثة روثة البعير تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وليل داج، ألا يدل على السميع البصير؟ بلى وربي. قيل للإمام أحمد: أين دليل الوحدانية؟ أين دليل الوحدانية؟ قال: عجبا لكم، البيضة، انظروا إلى هذه البيضة، أما ظاهرها ففضة بيضاء، بيضاء، وأما باطنها فذهب إبريق، تفقس فيخرج منها حيوان سميع بصير، ألا يدل على السميع البصير؟ بلى وربنا. وقال الإمام مالك: يدل على الواحد الأحد اختلاف اللهجات واختلاف الأصوات واختلاف اللغات. انظروا إلى عدد اللغات في العالم، وانظروا إلى عدد اللهجات في الأمة، وانظروا إلى اختلاف الأصوات، وانظروا إلى الناس رجالهم ونساءهم. وقال الشافعي في بيان أن الكائنات والمخلوقات تدل على وحدانية رب الأرض والسماوات، يقول الشافعي: يدل على الواحد الأحد كل شيء، حتى ورقة الصنوبر. تعرفون ورقة الصنوبر؟ ورقة صغيرة، يقول الشافعي: تأكلها الدودة فتخرج حريرا، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا، ويأكلها الغزال فيخرج مسكا، كل ذلك يدل على السميع البصير. إذن فحتى الكائنات والمخلوقات فإنها تدعو إلى وحدانية رب الأرض والسماوات. ومن دعاة التوحيد الفطرة يا أيها الأخوة، فالفطرة تدعو إلى التوحيد، ويؤيد ذلك ويؤكده ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فما تولد البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من دبعاء. انظروا إلى المولود، المولود حينما يولد يولد جميعا في جميع المواصفات. وانظروا مثلا إلى الشاة، تجدونها قد خلقها الله بعينين وبرجلين ويدين وبأنف وبذين إلى آخره، فيأتي ذلك الرجل فيقطع من أذنها فتصبح جدعاء، فلو أنه لم يقطع ما كانت جدعاء. فعلم من هذا أن الشاة تأتي جمعاء، فهل ترون فيها من جدعاء؟ أبدا، هي تأتي جمعاء لا عيب فيها، ولكن هناك ممن يعيبها بأمر. فكذلك الفطرة، كذلك المولود، كذلك البكر يولدون على الفطرة، والفطرة هي الملة، والملة هي الإسلام والتوحيد الخالص. فيأتي الآباء والأمهات فيجعلونه يقع في الشرك والعياذ بالله، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولذلك يا أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى حينما خلق الخلق أخذ عليهم الميثاق أنهم يوحدون لله عز وجل وحده، وأنه لا إله إلا الله. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، شهدنا بالتوحيد الخالص، وشهدنا بأنه لا إله إلا الله. لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ أتت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عياض رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. الفطرة تدعو إلى التوحيد. لو جئنا إلى إنسان عامي جدا لكنه على الفطرة، فإننا سنرى أن هذا العامي لا يقبل بالشرك أبدا. وخذوا مثلا لذلك كردي في مزرعة من مزارع العراق يزرع ويخرج الأرض ويحمد الله على ما أنزله الله من السماء، ما أنزل الله له من السماء مما أخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. فهذا الكردي العامي على فطرته. قالوا: فجاء الفيوعي فجلس بين يدي ذلك المزارع فرآه يصلي لله الصلوات على أوقاتها، فقال له هذا الفيوعي: يا هذا، أما زلت تعيش مع هذه الخرافة؟ يقول هذا الشيوعي لهذا العامي الفردي: أما زلت تعيش مع هذه الخرافة؟ أفلا تعلم أنه لا إله موجود؟ شيوعي ينكر وجود الله عز وجل. فقال المزارع على فطرته وسجيته، قال: أنت عاقل؟ أأنت عاقل؟ قال الشيوعي: نعم أنا عاقل. قال المزارع: أتدري من أنت؟ قال الشيوعي: نعم أعرف من أنا. إذن الرجل ليس بمجنون وليس بسكران. قال المزارع: أرجوك انتظرني قليلا وسأتيك. لقد اشتد الغيظ على هذا المزارع العامي الذي يعيش على فطرته على التوحيد الخالص، فذهب هذا المزارع فأحضر مسحات، المسحات التي يحرث بها الأرض، فضرب بها رأس هذا الشيوعي فخلعه من مكانه، لأنه لا يقبل بالشرك ولا يقبل بأي أمر يخالف هذه الفطرة، فقال ليس لهذا الشيوعي من جزاء إلا الموت، لأنه ينكر أنه لا إله إلا الله وينكر التوحيد الخالص. عامي آخر على فطرته وعلى سجيته التوحيد الخالص، هذا العامي في قرية من القرى في هذه الجزيرة، جاءه ابنه الذي يدرس في الثانوية، أتى ابنه له بكتاب مكتوب فيه فصل الدليل على وجود الله، وبالطبع المصنف الذي ألف هذا الكتاب يريد بهذا الفصل الرد على الملاحدة والشيوعيين. قال الولد لوالده في ذلك المجلس، يعني من باب الفائدة، قال يا أبتي أقرأ عليك؟ قال الوالد اقرأ، يعني بعد نستفيد. قال الابن فصل الدليل على وجود الله، يعني الباب يجمع الأدلة على وجود الله. فجن جنون هذا الأب وقام غضبا ورفع يده وصفع ابنه صفعة أردته على ظهره وقال يا عدو الله أتستدل على وجود الله؟ ما تستحي من هذا القول؟ يعني انظر إلى فطرة هذا العامي، يقول هل يحتاج الله عز وجل إلى أن نستدل على وجوده حتى تجمع الأدلة والبراهين لتثبت أن الله موجود؟ مجنون أنت. وبالطبع كما قلت لكم إننا وضع المؤلف هذا الفصل ليرد على الملاحدة والشيوعيين. فهذا العامي وهو على فطرته وعلى توحيده الخالص لم يقبل أن ينكر أحد من الناس أن الله موجود، وهذا عظيم توحيد الربوبية. أيها الإخوة في الله، بعد هذه المقدمة نأتي إلى قضية مهمة. حينما ينظر كثير من الناس إلى إعلانات أو إلى وعاظ أو إلى خطباء أو إلى محاضرين يتكلمون في التوحيد، يقول لماذا نتكلم في التوحيد؟ وما الداعي إلى أن نتكلم في التوحيد؟ فالناس والله الحمد على توحيد. كثير من الناس يقول هذا، يقول الحمد لله الناس أكثرهم بل كلهم على التوحيد، فلماذا تكررون وتتكلمون في هذا الموضوع؟ ولذلك لا بد أن نأتي على بعض الكلام لبيان أن الأمة تعيش جهلا عظيما في هذه القضية. إن الأمة المسلمة يوم أن جهلت بمعنى لا إله إلا الله ولم تتفهم معنى التوحيد أتت بالعجائب والغرائب. وخذوا بعض الأمثلة لندرك أن كثيرا من المسلمين اليوم يجهلون معنى لا إله إلا الله وهم في جهل عظيم في من معاني التوحيد الخالص. يعني انظروا مثلا إلى هذا الخبر، وهو في الحقيقة خبر مضحك ومبكي في نفس الوقت، وهذا الخبر نشر في عدد من الصحف وأذاعته عدد من الإذاعات. يقول هذا الخبر إنه تم تأجير ضريح أحد الأولياء في بلد إسلامي في شمال إفريقيا بمبلغ يزيد على مليون دولار. عرفتم قضية؟ ضريح في مقبرة من المقابر أجر بما يزيد على مليون دولار، ويشمل الأجار القبر والقبة وصندوق لجمع التبرعات. وأما المستأجرون فهم من أهل النصب والاحتيال من التجار الفجار. لماذا ذلك كله؟ لماذا يستأجر قبر فيه أحد من الناس قد يكون فاجرا وقد يكون محسنا؟ الحاصل أنه لماذا يستأجر هذا القبر بأكثر أو بما يزيد على مليون دولار؟ السبب يا أيها الإخوة أن كثيرا من الناس والعياذ بالله يقعون في الشرك في حق من حقوق الله وهو الذبح لغير الله عند القبور، وكذلك دفع الصدقات والزكوات للقبور، وكذلك يتبرعون بالذهب والفضة للقبور. فلذلك هؤلاء التجار قالوا بدلا من أن نفتح متجرا أو نستورد بضاعة دعنا من هذا التعب كله ولنستأجر قبر يأتيه هؤلاء العوام فيقعون في الشرك، لا يهمنا هذا، الذي يهمنا هو الفوز بالنصيب بنصيب كبير من الربح. والشاهد من هذا الخبر يا أيها الأخوة أن كثرة كافرة من المسلمين والعياذ بالله يقعون في هذا الشرك، وهذا يعني أنهم يجهلون التوحيد في هذه القضية، وهم يعتقدون أيضا ما يناقض توحيد الألوهية وما يناقض توحيد الربوبية وما يناقض توحيد الأسماء والصفات. وخذوا أيضا هذا الخبر وهو أيضا من الأخبار التي تضحك وتبكي في نفس الوقت. أسمعتم عن جحا؟ أعتقد أن كثيرا منكم سمع عن جحا. جحا هذا له ثلاثة قبور، سمعتم يا أيها الأخوة؟ هل يعقل هذا؟ له ثلاثة مقابر في بلاد المسلمين، طيب، أحدها في تركيا، معروف في تلك البلاد تحت مسمى مقبرة جحا. يريدون الناس أو أهل الإسلام أو كثيرا منهم يريدون أن يتبركوا بجحا، تخيلوا يتبركون بجحا، فلذلك يأتي كثير منهم ويعقدون الأنكحة والزواجات تبركا بتربته. وأيضا من الأمثلة التي نتبين منها يا أيها الأخوة أن الأمة تعيش جهلا عظيما في التوحيد، ما أذاعته أحد الإذاعات والتي تزعم الإسلام، وفي هذه الإذاعة أتت بأبيات شعرية عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأستغفر الله في هذا البيت من هذه الأبيات، ولكن إنما ذكرتها من باب المثال. فيقول هذا الشاعر الزنجير وهو من المعاصرين، يقول: أبا حسن، يعني علي بن أبي طالب، أبا حسن أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية، أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية، وأنت المحيط بعلم الغيوب، فهل عنك تعجب من خافية؟ لك الأمر إن شئت تنجي غدا، وإن شئت تسفع بالنار. أذيعت في أحد الإذاعات التي تدعو الإسلام، ماذا أبقى لله؟ يقول عن علي بن أبي طالب أنه عين الإله وأنه محيط بعلم الغيوب وأنه المدبر وأن له الأمر، يفعل ما يشاء ويدع ما يشاء. وخذوا مثلا آخر لتعلموا أن كثيرا من المسلمين لا يعلمون أو يجهلون حقيقة التوحيد بجميع أقسامه. ذكر أن تيسم، نعم تيسم، هذا السيف خنثى لا ذكر ولا أنثى، له ضرع يخرج منه الحليب بين الحين والحين. فشاع الخبر بين الناس، شاع الخبر بين الناس أن الشفاء بحليب هذا السيف جملة وتفصيلا. ومن المؤسف حقا أن أحد الجرائد صورت هذا السيف بالألوان وأخرجته في عدد من أعدادها، فانتشر الخبر بين الناس أيضا جملة وتفصيلا. تسارع أفواج من الناس يتسابقون لينهل الشفاء من سيف خنثى. الشفاء بيد من؟ بيد الله عز وجل. هل أحد لا يعتقد هذا الأمر؟ الجميع يعتقد هذا الأمر، أو على الأقل يقول بهذا الأمر. لكن لما جاءت هذه القضية اصطف الناس صفوفا طويلة، وازدحمت السيارات، وتوقف السير حتى جاء رجال المرور لينظموا سير السيارات. من أجل ماذا؟ من أجل حليب سيف خنثى. يريدون منه أي شيء؟ أي شيء؟ يريدون منه الشفاء، والشافي هو الله عز وجل. وهذا الأمر يا أيها الإخوة مناقض لتوحيد الربوبية، فالله تبارك وتعالى هو المدبر وله الأمر. إن شاء جعل لك الشفاء، وإن شاء ابتلاك بالمرض فلا يخرج عنك أبدا. ومثال آخر نتبين منه أن الأمة تعيش جهلا بتوحيد الله عز وجل. في أحد دول شرق آسيا، في دولة من الدول الإسلامية، أعلن المسؤول الحاكم في تلك الدولة أنه سيطبق حكم الله ورسوله في الذين يقتلون النفس بغير حق، وسيقيم حد القصاص جزاء وفاقا. وهذه قضية مسلمة، أن الحكم لمن؟ أن الحكم لله، وأن الله تبارك وتعالى قد أمر بالقصاص، أليس كذلك؟ والله عز وجل هو المشرع، إن الحكم إلا لله عز وجل. وهذه من قضايا التوحيد، من قضايا التوحيد. لكن انظروا ماذا حدث، لأن الشعوب في تلك الدولة لم تربى على العقيدة، ولم يغرس فيها التوحيد الخالص، فلذلك فعلوا فعلا مخزيا وعيبا سارت به الأسواق. ماذا فعلوا؟ ساروا هؤلاء، ساروا مظاهرات في الشوارع يقودها أصحاب سيارات الأجرة، يرفضون تطبيق حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بقي أن تعلموا بأي شيء يطالبون. أولا يطالبون بإلغاء حكم القصاص الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك والعياذ بالله. والقضية الثانية يطالبون بتحكيم القوانين الوضعية كالغرامة والحد في السجن مثلا، وهذا أيضا من نواقض الإسلام، وهو من الشرك، لأنه اتخاذ حاكم غير الله عز وجل. وأيضا صورة أخرى نعلم من خلالها أن كثيرا من المسلمين في هذا الزمان يجهلون معنى لا إله إلا الله، ويجهلون التوحيد الخالص. فكم من المرات رأينا أولئك الذين يستهزئون بدين الله، فتجد مثلا أنه ينتشر في بعض المجلات قوم دائما يستهزئون بالثياب القصيرة، ويستهزئون باللحى، ويستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويستهزئون ببعض ما أمر به الله كالحجاب والقصاص وغير ذلك وتعدد الزوجات. فهؤلاء في الحقيقة يقعون في انتقاص الله عز وجل في أسمائه وصفاته، وينتقصون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من الشرك والعياذ بالله. بل إن أحدهم وهو صحفي خليجي وفي جريدة خليجية فعل العجب، فقد استهزأ بالملائكة. نعم، استهزأ بالملائكة، فقال أنه جاءه بعض الملائكة في منامه، يقول في مقاله أنه جاء بعض الملائكة إليه في منامه يطلبون منه تأثير الدخول إلى بلدته، بتأثير الدخول طبعا مثلا سائق أو خادمة أو كذا، يعني يستهزئ إلى هذه الدرجة بالملائكة حسيبها الله. وكل هذه الأمور من نواقض الإسلام ومن نواقض التوحيد والعياذ بالله. أيها الإخوة، الأمر في ذلك يقول، الأمر في ذلك يقول، والكتب تعد بكثير من ذلك. ولذلك لو تأمل بعضكم ما يقوله بعض الشعراء من هذا الكفر البواح ومن هذا الشرك العظيم المناقض للتوحيد لرى العجب. فمثلا كلكم سمعتم عن سلمان رشدي، وسلمان رشدي هذا قد أتى بالعجائب من الكفر بالله ومن الشرك بالله عز وجل ومن انتقاص الله وانتقاص الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أتى بكلمة وقد أتى بكلمات فطرها في كتابه ضجت لها الدنيا وكلها مناقضة للتوحيد. وله تلاميذ وتلميذات كتلك الفتاة التي خرجت من أحد دول شرق آسيا وفرت بجلدها بعد أن وقعت في الشرك وأتت بالعجائب بمثل ما قال سلمان رشدي أخزاه الله. وأيضا الأمثلة في ذلك كثير، كما قال أحدهم في كتاب وأطند في هذا وزاد في قوله أنه لا يجوز تكفير اليهود والنصارى إلى غير ذلك من أمثلة لا أريد أن أطيل بها، لكن أقول يا أيها الأخوة من هذه الأمثلة نخرج بنتيجة، وهي أن الأمة ترتع بجهل في التوحيد، ولا مخرج للأمة من هذا الذنوب ومن هذه الدركة الهجيرة ومن هذا الضعف العظيم إلا أن يعودوا إلى التوحيد الخالص. نعم، لا مخرج لهم ولا قوة لهم ولا نصر لهم إلا أن يعودوا إلى التوحيد الخالص، ولا يكون العودة إلى هذا التوحيد إلا بتعلم التوحيد من القرآن ومن السنة وأخذ هذا العلم من أهل العلم. ولذلك كان من المناسب أن يكون لنا ولو يوما واحد في الأسبوع نتذاكر فيه التوحيد. وقد أجاز وأفاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حينما صنف مصنفا بعنوان التوحيد حق الله على العبيد، فأتى به على التوحيد وشدد وأكد على توحيد العبادة، توحيد الألوهية. أما توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية فإنه لم يجعل لها نصيبا كبيرا، وذلك لسبب، وهو أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ألف هذا المصنف في وقته وفي زمانه كان أكثر الشرك إنما هو في أي توحيد؟ في توحيد الألوهية. ولذلك أيضا كما تعلمون البخاري، الإمام البخاري رحمه الله جعل في كتابه الصحيح كتابا سماه كتاب التوحيد، وحينما تنظر إلى هذا الكتاب تجد أن جل هذا الكتاب وأغلب هذا الكتاب أو هذا الفصل إنما هو في الرد على من؟ على الجهمية، لأن البخاري في زمانه كان الجهمية يرفعون ويزخرفون الكلمات ويأتون بالشبهات على الأمة، ولذلك جعل نصيبا كبيرا من كتاب التوحيد في صحيح البخاري في الرد على الجهمية. أما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فإنه في زمانه كانت الأمة ترتع بالشرك أو بمظاهر الشرك في توحيد الألوهية، فلذلك جعل جل الكتاب في الرد على هذا الشرك وبيانه وبيان التوحيد الخالص الذي هو ضد هذا الشرك. وبعد هذا أقول يا أيها الأخوة في الله، أنصح نفسي وإياكم بأن نحرص على هذا الدرس، أن نحرص على هذا الدرس وأن نأتي إليه دوما ونشجع بعضا عليه. والكتاب المقرر في هذا هو حاشية كتاب التوحيد، حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم رحمه الله، وهذا الكتاب كما تعلمون هو أحد الشروح لكتاب التوحيد، والشروح كثيرة، فمثلا القول المفيد للشيخ ابن عثيمين والتعليق المفيد كثيرة جدا، لكن حاشية كتاب التوحيد يتميز بالاختصار غير المخل. فإن شاء الله تعالى اعتبارا من الدرس القادم أو من الأسبوع القادم سيكون إن شاء الله تعالى لنا قراءة في هذا الكتاب، وما ذكره المؤلف في الحاشية لن نكرره ولكن سنؤكد عليه. فلذلك أنصح الإخوة أن يأخذوا بالكتاب معهم حتى لا يكتبوا أمورا قد كتبت من قبل في هذا المصنف، وسنزيد عليها في أقوال أو فوائد من كتب المعاصرين كالشيخ بن جبرين والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، وإن تمكننا أيضا من تصحيحات الشيخ الألباني وغيرهم من المحدثين، وأيضا سنأتي ببعض الكلمات من كلام المتقدمين كابن حجر وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا هذا، والله أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.